ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الأحاديث المتواترة، ولا ينكرها إلا ضال. وقد ذهب بعض المبتدعة قديما وحديثا إلى إنكار الشفاعة، فأنكرها الخوارج والمعتزلة، وأثبتت المعتزلة نوعا واحدا من أنواع عديدة من الشفاعات، وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، وهذه نوع من أنواع خمسة على تقسيم القاضي عياض. وزدنا سادسا ذكره في كتابه الشفاء، وذكر بعضهم أنواعا أخرى ولا مشاحة في الاصطلاح والتقسيم، وذكرنا الأدلة على كل نوع من هذه الأنواع في آخر الدرس الماضي. واليوم نتمم شرح النووي رحمه الله على الحديث الذي معنا، وقد سبق نحوه بألفاظه ومعانيه. والحديث الذي معنا ما أخرجه مسلم في المسند الجامع الصحيح قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال: حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. هذا الحديث سبق عن أبي سعيد من طرق أخرى، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، وبوب عليه فقال: باب تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وهو عنده في أول الصحيح برقم 22. قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن عمرو بن يحيى به. قال البخاري: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك. وقال مسلم: كم واسطة بين مسلم ومالك؟ واسطتين. وكم واسطة بين البخاري ومالك؟ واسطة. فكأن البخاري في هذا الإسناد شيخ لمسلم، وهو شيخه، مع التنبيه على أن إسماعيل هذا هو إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك بن أنس، مطعون في حفظه، ولكن البخاري يخرج له وينتقل، ولا سيما إن كان ينقل عن الإمام مالك. وهذا إسماعيل من شيوخ مسلم، لكن لم يقع له هذا الحديث، فنزل فرواه عن مالك بواسطتين. وهذا الحديث صحيح غريب وهو ليس موطأ بجميع رواياته. معين بن أبي وليد كما قلنا شيخ لمسلم ويروي عنه مسلم في صحيحه أيضا بواسطة، فهو بشيوخ القدماء، أخذ منهم أخذ عنه شيء وأخذ بواسطة عنه أيضا أشياء أخرى، فلم تكن ملازمته له. أفادت رواية الإمام البخاري أن المبهم في رواية مسلم في قوله فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، قال البخاري شك مالك فقال نهر الحياة أو الحياة. فإذا هذا الشك ممن؟ هذا الشك من مالك. نصف البخاري في صحيحه على أن الشاك في قوله فيلقون في نهر الحياة أو الحياة هو الإمام مالك رحمه الله. وقوله هنا انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل، فالحبة إشارة إلى ما لا أقل منه، وهو مثل ليكون عيارا في المعرفة، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم، فالمراد به أقل ما يمكن من العمل. والمراد هنا كما قرر القاضي عياض وأقره النووي، المراد هنا بقوله مثقال حبة من خردل ما زاد عن الأعمال، ما زاد من الأعمال عن أصل التوحيد، ما زاد من الأعمال عن أصل التوحيد، لأن الذين يخرجهم الله عز وجل بشفاعته هم الذين ممن قالوا لا إله إلا الله فقط. ولذا أخرج أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح غاية كالشم أنه يدخل أقوام الجنة بغير عمل إلا التوحيد، إلا التوحيد، وهذا التخصيص قوي جدا. وفي هذا رد على المرجئة بما فيه من بيان ضرب المعاصي على الإيمان، فالمعصية تضرب الإيمان وقد تحيط به وأحاط به خطيئته، فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويقولون العاصي إيمانه وإيمان الملائكة سواء. وفيه أيضا رد على الخوارج الذين يقولون إن المعاصي موجبة للخلود في النار، ولذا ينكرون الشفاعة، ومن أنكر الشفاعة فهو محجوج بجملة من الآيات وبأحاديث ثابتة في الصحيحين. وقلنا الخوارج كشأن أهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. استدل رقطني في أوائل السنن عن وكيع قال أهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، وأهل السنة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. فأهل البدعة الخوارج يأتون بالآيات التي فيها نفي الشفاعة الواردة في الكفار ويسقطونها على المسلمين، وأما أهل السنة فيذكرون ما لهم وما عليهم فينفون الشفاعة الواردة في محالها وهي التي في حق الكفار، ويثبتون الشفاعة الواردة في حق المؤمنين ولا سيما في هذه الأحاديث. وقلنا أفرد الإمام الذهبي أحاديث الشفاعة بجزء قال عنه من صنف عن حياته، عن حياة الإمام الذهبي مرفوض، ولكن وجده بعض الباحثين ونشره، وهذا أصل مهم يرد فيه على المكثرين وعلى من يتبع الخوارج هذه الأيام. فالشفاعة ثابتة صحيحة والأحاديث كما قال الإمام الذهبي في أوائل كتابه في صفحة 20 في جزئه جزء إثبات الشفاعة قال: ومن نفاها فهو جاهل ضال، ومن نفاها رغم أنها حديث أحاد، والصحيح أنها متواترة. الشفاعة الصحيح أن الأحاديث الثابتة في الشفاعة إنما هي متواترة وليست أحادا. هل حديث الأحاد يصدق في العقيدة؟ يؤخذ أم لا يؤخذ؟ يؤخذ. تذكرون ماذا قررنا من عيوب ومفاسد القول بعدم أخذ الأحاد، بعدم الأخذ بالأحاد في العقيدة؟ تذكرون هذه المرافقة. قلنا عدم الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة، في العقيدة سرية وكذبة، ذكرها المعتزلة وراجتوها ورددها بعض من لم يشتغل بعلم الحديث، وهي تحمل في طياتها فسادا خطيرا في ثلاثة جوانب. هات يا مراد هذه الجوانب. المقصد الأولى، لا نعرف للآن كتابا واحدا ألف في العقيدة، في العقيدة واقتصر مؤلفه على الثابت من أحاديث المتواترة. ولازم ذلك أن عقيدة المسلمين من العصر الأول الأنور إلى الآن مضطربة. يا من تقولون أن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد، هاتوا لنا كتابا واحدا في العقيدة اقتصر مؤلفه على الأحاديث المتواترة فيه، لن يجدوا. لازم ذلك أن العقائد مشوشة مضطربة، وأن نتهم علماءنا من العصور الأولى إلى الآن بالاضطراب، والله أسعد إلينا وأحب إلى نفوسنا أن نخطئ رجلا كائنا من كان مهما بلغت منزلته ومهما على قدره، أن نخطئه ولا نخطئ علماء الأمة. ولذا من انفرد بقول مثل هذه المسائل هو مخطئ تحصيل حاصل من غير ترتاب ومن غير إنعام نظر أو من غير إنعام نظر في قوله وحججه. من أتى بأمر كلي بقول شد فيه لم يسبق إليه فهو المخطئ. العلم اليوم أن تحسن عرض أقوال السابقين وفاقها بأدلتها وحسن توجيهها، هذا هو العلم. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، إياكم المسائل التي ليس لكم فيها إمام. هذا العيب الأول. العيب الثاني، هذا العامل يا من تقولون أن العقيدة لا تؤخذ بالمتواتر، لا تؤخذ بالآحاد ولا تؤخذ إلا بالمتواتر، هاتوا لنا مثالا على المتواتر. فسيقولون: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر. قلنا لهم: هل تواتره بلغكم بآحاد أم بتواتر؟ تواتر هذا الحديث بلغنا بتواتر أم بآحاد؟ انقطعت عصر الرواية، فدار الأمر على الأخذ بالآحاد. حتى الأحاديث المتواترة بلغنا تواترها بآحاد، ففتحنا باب الأخذ بالآحاد في إثبات المتواتر. هذا العيب الثاني. العيب الثالث، هذا الضابط. قولكم إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر عقيدة، فحتى نصدقكم فيما تقولون فسنطبق هذه القاعدة على قولكم هذا. هاتوا لنا دليلا متواترا على صحة قولكم هذا فنأخذه، وما لم تأتوا لنا بدليل متواتر على هذا الكلام فقولكم ممجوج مردود ليس له من الحق نصيب بقاعدتكم هذه، بقاعد نعاملكم بكلامكم. هذا القول عقيدة، هذا القول أن العقيدة لا تؤخذ بالآحاد قول فيه عقيدة، فحتى يثبت لنا لا بد من إثبات هذه القاعدة بالتواتر بالقرآن أو بحديث متواتر، وأنتم تستدلون استدلالات ليس من القرآن والسنة ليست في محاكمها وإنما بفهم ونظر واستنباط. وهذا الفهم والنظر فيه ظن من حيث الدلالة. فلم يثبت بالتواتر فسقط قولكم بقاعدتكم فسقط قولكم بقاعدتكم. نكمل الآن ما وصل إليه النووي رحمه الله شرحه. فقد ورد ذكر الفحم في الحديث نفسه في الحديث بعد الآية الوارد برقم 306. النبي صلى الله عليه وسلم قال حمى من مرة وقال فحما مرة، والأحاديث تفسر بعضها بعضا. وقلنا أكثر من مرة أن التفسير الوارد بالنص مقدم على التفسير الوارد بالاستنباط، ففرق بين الأمرين. والظاهر أن هذا أن هؤلاء الذين يصبحون حمما هم من هؤلاء الموحدون الذين يعذبون في النار على قدر أعمالهم. وهؤلاء يفحمون فالنار تأكل جلودهم وما بعد الجلود. ولذا هؤلاء مستثنون من قول الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فمن رحمة الله بهم أن النار تأكل ما بعد الجلود حتى يصبحوا فحما إلا مواضع السجود، كما ورد في الحديث إلا مواضع السجود. فنحن عندنا عهد من نبينا صلى الله عليه وسلم أن النار لن تمس أعضاء السجود، فلنعمل على أن نعتق الباقي من أعضائنا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا فنعمل ما يحبه ويرضاه ونعمل على إحتاق أنفسنا من نار جهنم. نسمع. ينبتون كما تنبت الحبة على حمية السيل أو على حمأة السيل أو على حميد السيل في روايات كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك أيضا روايات أخرى شبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيفية نباتهم. بل يستغيثون بأهل الجنة، وأهل الجنة كما ورد في بعض الأحاديث يرشون عليهم الماء ويساعد ذلك على نباتهم كما سيأتي معنا في الحديث الثاني. نقرأ متن الحديث الذي يليه ثم نعود إلى شرحه بعد أن نعلق على لطائفه وما ورد في إسناده.
قال السلام عليكم ورحمة الله. أتتنا أبو نسك ورحمة الله قال أتتنا عبدان قال أتتنا مغيب قال وحدثنا حجاب المشاهد قال أتتنا هم مغيب قال أخبرنا رأيه إلى الله أن أمر بن يحيى بهذا الإسناد. وقال فإن مرة في سهل يقال له الآيات ولن تكتر في حديث قال كما تنبت الغيرة في ذات السنة. وفي حديث مهم كما تنبت الحزب في حملة أو حملة السنة.
نقف هنا على الإسناد وقفت. لو لم ينصص الإمام البخاري على أن مالكا هو الذي قد شكته فهل لنا أن نعرف من هذه الرواية أن الشك الثابت من مالك؟ فهل لنا أن نعرف أن الشك الوارد في متن هذا الحديث إنما هو من مالك في هذا الإسناد؟ هل لنا أن نعرف؟ تفضل استاذ. كيف نعرف ذلك؟ مالك ليس في الإسناد، هذا الإسناد والإسناد الذي فيه مالك أين يلتقيان؟ مالك من شيخ مالك في الإسناد السابق؟ عمرو بن يحيى، شيخ مالك عمرو بن يحيى. وهنا اللذين وهنا اللذان لم يشكا، من هما؟ وهيب وخالد، وكلاهما روى عن شيخ مالك ولم يشكا. لدينا شيخ من الشاك؟ من دون عمرو في الرواية السابقة. مالك روى عن عمرو بن يحيى ووقع شك، وهيب وخالد روايا عن عمرو بن مالك دون شك. إذا الشاك ليس عمرو بن يحيى، وإنما الشاك من هو دون عمرو في الرواية الأولى؟ مالك. فلو لم ينصف البخاري على أن مالكا هو الشاك لعلمنا ذلك من رواية مسلم هذه. ولذا الروايات تفسر بعضها بعضا، ولذا أحسن شرح للحديث الحديث. ورحم الله الحافظ ابن حجر كم أحسن لهذه الأمة في كتابه فتح الباري. وقد قال العلماء، فالشوكاني في بدر الطالع قال طلب خلدون شرح البخاري دين يجب على واحد من هذه الأمة أن يأتي بهذا الدين. فقال الشوكاني وقد وفى به ابن حجر، لأن ابن حجر في فتح الباري في حقيقة أمره لم يشرح صحيح البخاري، وإنما شرح الكتب الستة. أتى بالأحاديث جميعها، وقل أن تجد له كلاما إلا في النقد الحديث والتوجيه القليل، وجل ما يرد وما يسوق روايات حديثية. وهكذا الأصل، القرآن لا نفهمه إلا بالسنة، والسنة لا نفهمها إلا بفهم السلف الصحابة والتابعين، والأحاديث تفسر بعضها بعضا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ولذا هذا باب مهم جدا. الشيء المشكل في حديث أو في طريق أو في إسناد لا يزول الإشكال إلا بجمع ما ورد في الباب، هذا أمر. أمر آخر، كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ هاتي أبو إسلام شيخان، من هما؟ الحجاج بن الشاعر. ماذا نعرف عن هذين الشيخين بعد هذه المسافة من دراستنا لصحيح مسلم؟ ماذا نعرف عن هذين الشيخين؟ أبو بكر بن شيبة اسمه عبد الله بن محمد. هل أكثر عنه مسلم أم أقل؟ أكثر عنه. ومن أكثر شيوخ مسلم ذكر في الصحيح أبو بكر بن أبي شيبة. كم رواية وقعت لمسلم في صحيحه عام 1540؟ روى مسلم عنه في صحيحه 1540 رواية. طب ماذا نعرف عن الشيخ الثاني حجاج بن الشاعر؟ هذا أبو صادق، اسمه وكنيته تساوي اسم وكنية الحجاج بن يوسف الثقفي أبو محمد الوالي الراشد الظالم، ولكن هذا أبوه شاعر. فقال الإمام مسلم حجاج بن الشاعر. الشاعر لقب أو صفة لأبيه، ولأن اسمه أبيه يوسف، حجاج بن يوسف الثقفي، وكنيته أبو محمد. قال حدثنا عمرو بن عوف، أخبرنا خالد، كلاهما، من المراد بكليهما؟ هذا شاذ، خالد ووهيب. أما وهيب فهو ابن خالد الباكر مولاه، وهو ثقة ثبت. وأما خالد فهو خالد بن عبد الله الواسطي، وهو أيضا ثقة ثبت. وكلاهما روى عن عمرو بن يحيى في هذا الإسناد، أي عن أبيه عن أبي سعيد. أما عثمان شيخ أبي بكر بن شيبة فهو عثمان بن مسلم أبو عثمان ثقة ثبت. قال علي بن المديني كان إذا شك في حرف من حديث تركه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده الثالث صفحة 56 هذا الحديث، فقال حدثنا عثمان به، وأما عمرو بن عوف فهو أبو عثمان الزبار وهو ثقة ثبت أيضا. وقال فيلقون في نهر يقال لؤلؤ الحياة ولم يشكا ولم يشكا. ثم قال وفي حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب الطيب. وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيف. الحقيقة لو أننا تتبعنا ألفاظ خالد ووهيب لوجدنا أن خلافا وقع فيه على خالد بن عبد الله الواسطي، وليس في كل ألفاظه ما ذكر مسلم، ولا أريد أن أطيل، وإنما أحيل المتابع منكم على رواية عند الإمام الدارمي برقم 2983 في أواخر سننه، أخرجها الإمام الدارمي فقال أخبرنا عمرو بن عوف أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن عوف أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى قال قال به أي بالإسناد قال قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون في النار. وأما ناس منهم يعني من غير الكفار فإن النار تصيبهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها حتى إذا صاروا فحما. إذن هم من هنا غير فحما حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. إذا الشفاعة لمن؟ العصاة فقط. فيخرجون من النار ضبائر ضبائر فينثرون على أنهار الجنة فيقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء قال فيفيضون عليهم فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيف. ماذا قال هنا الإمام مسلم عن خالد؟ قال كما تنبت الغثاءة في جانب السيف. الدارمي روى عن عمرو بن عوف عمرو بن عوف ما هي طبقته في الإسلام المسلم؟ شيخ شيخه شيخ حجاج بن شاعر والدارمي شيخ لمسلم أليس كذلك؟ الدارمي عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد صاحب السنن قلنا هو شيخ لمسلم. أورد الحديث من طريق عمرو عن خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ولم يقل ما قاله مسلم كما تنبت الغثاء في جانب السيف. وفي هذا إشارة إلى أن الحديث قد وقع خلاف فيه على عمرو بن عوف فحجاج قال هذا بينما الدارمي لم يقل هذا عن في روايته عن عمرو بن عوف به. أما رواية وهيب فهي مجملة هنا وقد فصلها الإمام البخاري في كتاب الرقاق في باب صفة الجنة والنار برقم 6560 كما ذكر الإمام مسلم. نسمع شرح هذه الرواية.
قال له كما تنبت والروم الغني المعتمد وبالله المثلثة المقصفة وبالمد وسوءها وهو كل ما جاء في السيف. وقيل المراد أقسامه السيف من الجذور فجاء كلمة مسلم كما تنبت السلفة من أتاء السيف بحسب هذا الكافر وهو ما اعتمده السيف من الزمد والإنسان ونسيب ما جاء الغثاء والله أعلم.
قال الشارع كما تنبت الغثاء هذا رفع خالد ابن عبد الله الواسطي ثم نصف على ضبط الغثاء فقال بضم الغين المعجمة يميزها عن العين والغين والعين رسم واحد فقال معجمة. ثم قالوا الثاء المثلثة حتى يميزه عن التاء التاء والتاء التاء والتاء رسم واحد فقال المثلثة. وبالمد آخره هاء وهو كل ما جاء بالسيف. وقعت في رواية السمرقندي من صحيح مسلم قال الغثاءة بالقاف قال القاضي عياض في شرحه وهي تصحيح فالصواب الغثاءة وليست الغثاءة وقال الشارح وقيل المراد ما احتمله السيل من البذور. قال وجاء في غير مسلم كما تنبت الحبة في غثاء السيل, كما تنبت الحبة في غثاء السيل. هذه الرواية أخرجها أحمد في المسند 377 وفيه القثاء, وفيه القثاء بدل الغثاء وهي تحريف, ووقعت في طبعة مؤسسة الرسالة التي حققت حديثة في الجزء 18 260-260 على الصواب, وقعت بالغيم وليست بالقاف, وليست بالقاف. ويؤكد هذا أنها وقعت على الجادة والصواب في موطن آخر من مسند الإمام أحمد في الثالث صفحة 90 ولفظه جميل. قال فيخرج ناس من النار قد احترقوا وكانوا مثل الحمم ثم لا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء, ثم لا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الغثاء من السيل. فوقعت فيه الحبة تستقر فيه على مجرى السيل وينبت تنبت حتى في يوم وليلة, وهي أسرع ما يمكن أن تنبت. وإذا أسرع نابتة تغرق نباتا الحبة التي على غثاء السيل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال من باب الإخبار عن السرعة والعجلة. نسمع
يعني ناصر بن علي الجعفري لما حدث مسلم قال حدثنا بكر عن أبي مكرمة ولم يقل ابن المفضل، فقال مسلم يعني ابن المفضل يعني ابن المفضل أبي المنكيسي، لم يقلها شيء في ناصر بن علي، هذه من منكيسي ومن زيادات، وهذه من جنبة إمام مسلم المتناهية، ضبط ألفاظ مشايخ أدوات التحمل عند مشايخه وضبط ماذا قالوا مشايخه. نسأل كيف عرف مسلم أنه ابن المفضل؟ مسلم قال ابن المفضل، كيف عرف ذلك؟ نعم سؤال ثالث جدا، لا يقال لمسلم كيف عرف هذا، مسلم لا يقال له كيف عرف هذا، لأنه انتقى حديثه الذي وضعه الصحيح من عشرات الألوف من الأحاديث، فغيره من الشيوخ صرح باسمه وهو يعلم أن هذا الشيخ وهو عندي شمال هو سكي سجودا وهكذا، هو يعلم فلما قال ابن المفضل يريد أن يقول لك أن الشيخان ما قال ابن المفضل، وابن المفضل هذا الذي قلته، وهذه تعرف من خلال النظر في الرجال والأسانيد والنظر في تلاميذ أبي مسلمة أو شيوخ نصر بن علماء الزهرمي، فلا يشبه هذا ابن المفضل. أما أبو مسلمة فهو سعيد بن يزيد الأزدي وهو ثقة، وأما أبو نضرة فهو المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف العواصي وهو مشهور بكليته وهو ثقة تبتر، وأما أبو سعيد فهو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه. نسمع شرح كلام الشارح على هذه الرواية.
قال
رواه ابن ماجه، روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه في اواخر سننه برقم 4309، فقال حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، حدثنا بشر بن المفضل. من الذي قال ابن المفضل الآن؟ الشيخ الثاني. الشيخ الثاني من ابن ماجه، فاستوى ابن ماجه تساوى ابن ماجه مع مسلم في رواية الحديث، وفيه كما هو واقع هنا. أما أهل النار فهذه الرواية أوضح. نعم نسمع.
لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة ينتفع بها. وهذه الآية في الكفار دلل على ذلك السياق بما سبق من قوله سبحانه ويتجنبها الأشقى، الكلام على الأشقى لا يموت فيها ولا يحيا. الكافر لو مات للصرح فهو يعيش والعياذ بالله في النار حياة لا حياة فيها ولا موت فيها، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة فيها نفع ونعيم وتلذذ، فحاله كحال الذي هو في نزع في سكرات في نزع الموت، لا هو حال ولا هو مجد، بين البينين، هذا حال الكفار والعياذ بالله. هذا الحال يشمل الموحدين؟ لا، هذا الحال لا يشمل الموحدين. نسمع كلام الشارع ثم نعلم.
قال وعلى الشارع كلام الشارع أن نسمع في الجنة أن نسمع في الجنة الجاهل، وأن عذاب في النار ورود في النار الجاهل.
عذاب أهل النار دائم، فأصحابها مخلدون فيها، كما ورد في القرآن في موطنين عن أهل النار خالدين فيها أبدا. وأما الجنة فورد ذكر الأبد في مواطن عديدة، في مواطن عديدة كثيرة. مذهب أهل الحق كما قال الشارع هو خلود أهل النار، ولذا القول بثناء النار ليس بصحيح، القول بثناء النار ليس بصحيح، والأحاديث والآثار الواردة بالثناء مدارها إما على مجاهيل أو على متروكين أو على كذابين. فالجنة أصحابها ينعمون فيها أبدا، والنار أصحابها يعذبون فيها أبدا. إذا تقرر هذا فيا ترى ما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بالثناء؟ ما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بثناء النار؟ هل ثبت عنهم أنهم قالوا بالثناء؟ هل ثبت عنهم أنهم قالوا بالثناء؟ هات يا أحمد، أحمد اسمعنا وأعلي صوتك. لم المزيد هات شادي ماذا عندك وعلي صوتك أعلي صوتك. لا قل قال أولا حتى لا يقال أنك الذي تقول. الواجب علينا أن نحسن الظن بأئمتنا وعلمائنا، والواجب علينا أن نحرر المسائل من ألسنتهم، فإن عدم ذلك فمن أقلامهم، فإن عدم ذلك فمن أقلامهم ومن كتبهم، وليس من أقوال أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية إمام، ومن كان إماما في الدين فإن له أعداء وله أنصار، فإن له أعداء وله أنصار. وكذب على شيخ الإسلام وعلى ابن تيمية ما لا يعلمه إلا الله، ولا زال كثير من الأوباش يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولكن مع حبنا وتقديرنا لعلمائنا فإنهم غير معصومين، فإنهم غير معصومين، فننظر إليهم بعين فيها تبجيل ووقار وفيها إحسان ظن لهم. فابن القيم رحمه الله ذكر هذه المسألة في أكثر من كتاب من كتبه، وتردها وترد وذكر القول بالثنائي في معرض الحديث الطويل. مثلا شفاء الغليل طول الكلام على المسألة وذكر قول القائلين بالثناء ومضى وسكت ومشى وانتقل إلى مسألة أخرى، وهكذا فعل في حديث الأرواح. بينما في كتابه الوابل الصجب صرح وتبنى بقوة أن الذي يثنى هو نار الموحدين فقط، وهي الطبقة الأولى من طبقات النار، وما عداها فلا يثنى. فذكر قولا ضمن أقوال وسكت، ثم ذكر قولا وتبناه ودافع عنه وحصر الثناء في شيء. فينبغي أن نحمل المشكلة على الواضح، وأن نحمل الشيء الغير محتمل، الشيء الذي له احتمالات عديدة، على الشيء الذي ليس له إلا احتمال واحد. فكلام ابن القيم من جمعه ونظر فيه من سائر مصادره تطمئن نفسه إلى أنه رحمه الله تعالى يقول بثناء نار الموحدين، إلى أنه يقول بثناء نار الموحدين، والنار وقودها الناس والحجارة، وهم لا يصبحون فحماء. فحينئذ هذه الطبقة من طبقات النار، وهي طبقة الموحدين، تزول وتفنى ولا تبقى. وأما ما عداها فالأدلة، ننظر في الأدلة، وعلمنا وتعلمنا من منهجنا أننا ننظر إلى القول ولا ننظر إلى القائل. فلما نظرنا في مستند القائلين بالثناء فوجدناها آثار وأخبار، وجدناها آثارا وأخبارا تدور على مجاهيل وضعفها شديد، فهذه حق لها أن تطوى ولا تروى، وأن لا تذكر إلا في معرض التنبيه عليها وعند تقرير ما ورد في المسألة. ولذا الذي نقوله ونجيب الله عز وجل به أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب ابن القيم أنهم لا يقولون إلا بثناء نار الموحدين، والله أعلم. نسمع تتمة الشرح.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن الناس تصرفوا من النار الى اخره، فما له من المسلمين الذي يدعون يريدهم الله تعالى عباده بعد ان توكلوا المده التي ارادها الله تعالى. وهذه النار كتاب حقيقيه يظهر معها الاحسان، ويكون على امرها قبل نزولهم ثم يميتهم، ثم يكونون محبوسين في النار ولاعذابه المدة التي قدرها الله تعالى، إذا تكون من النار مدة الله حكما، فيحرمون مضاعفا فلا تحمل الأذكرة، ويلقون على أهل الجنة، ويطب عليهم نار الحياة، فيحيون ويموتون لا تزيد في حديث السيف في سرعة نباتها وضعفها، فتخرج من بطنها أطرافا مستوية، ثم تشتت أمورهم بعد ذلك، ويصلون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا أمر الله من أصل الحديث ومكانه. وحتى قال الإمام رحمه الله في وجهين، أحدهما أنها عبادة حقيقية، والثاني ليس اليوم الحقيقي، ولكن تغير بعضهم إحسانهم كذا. قال: ويجوز أن تكون آثارهم فقط، فهذا كلام قوي، والكتاب قد قدمناه والله أعلم.
المختار الذي قدمه أنهم يموتون إماتة حقيقية ويعذبون في النار على قدر ذنوبهم، ثم قال: وهذه الإماتة يذهب معها الإحساس، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم. على قدر ذنوبهم كما ورد في الحديث الآخر تأخذهم النار، فمنهم من تأخذه إلى رقبته، ومنهم إلى فرقوته، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى ركبته، وهكذا. العذاب طبقات أهل النار الموحدون في النار، الموحدون الذين يعذبون في النار ليسوا سواء، النار تأخذهم على قدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يفحمون، ثم بعد ذلك يفحمون، ولازم هذا التفحيم أنهم لا يحسون، ثم يؤخذ بهم ويرمون بضائر كالأمتعة على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة. ونقل القاضي عياض، قال الشارع وحكى القاضي عياض رحمه الله، القاضي حكى هذا عن المتكلمين، فقال بعض المتكلمين، حكى قولين: أنها إمامة حقيقية كالسابقة، والثاني ليس الموت الحقيقي ولكن تغيب عنهم، تغيب عنهم إحساسهم بالآلام. وهذا يوجد هنالك نصوص تدل عليه، ولكن أسانيدها مظلمة ولم تثبت. من مثل: إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها، فإذا أراد أن يخرجهم منها أمسهم ألم العذاب تلك الساعة، لا يحسون إلا لما يخرجون. وهذا ينافي ما ورد في الأحاديث أنهم يعذبون، فهذا حديث ذكره القاضي عياض، ونقلنا مرة عن ذهب في السير أن الأحاديث التي ينقلها القاضي عياض يكون عمله فيها عمل إمام لا صنعة له في علم الحديث. ولذا يورد كثيرا من الأحاديث ولا سيما في كتابه الشفاء ورجبتها أسانيد. وهذه طريقة إقباله على العلم بعد الأربعين رحمه الله تعالى. ولذا لما ألف السيوطي كتابه مناهج الصفا بتخريج أحاديث الشفاء بيض لأحاديث كثيرة فيه. لماذا؟ لأنه لا وجود لها. وأورد أيضا أستاذ عياض في كمال المعلم قال: وفي حديث آخر أنها النار تنزوي منهم وتقول: مالي ولأهل بسم الله، مالي ولأهل بسم الله. وهذا حديث أيضا إسناده مظلم ولا نعرف له عزوا لديوان من الدواوين التي تذكر الحديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل النار يعذبون الموحدون من العصاة أو العصاة من الموحدين، يعذبون في النار على قدر أعمالهم، ويتألمون ويتخلصون مما علق بهم من شوائب من هذه النار على قدر ذنوبهم، ثم يفحمون، ثم بعد ذلك يلقون في نهر في الجنة يسمى بنهر الحياة، ويطلق عليهم أهل الجنة كما هو ثابت في الصحيحين من حديث أنس، يطلق عليهم أهل الجنة الجهنميون، يسمون بالجهنميين هؤلاء العصاة. وقال بعض الرواة: ثم بلغ لي أن الله عز وجل ينفي الناس هذا، يعني هذا اسمه عن مضي الزمان يزول عنهم، لأن الجنة دار نعيم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهلها، وأن يرزقنا إياها من غير أن يمسنا شيء من عذاب جهنم. قال الشارح: ويجوز أن تكون آلامهم أخف، آلام الموحدين. قال القاضي: كالنوام، وهو جمع نائم، وقد سمى الله النوم لإعدامه الحس وتاب. فقد يقول كالنائم، النائم يعدل الحس، فهؤلاء قد يخف الآلام عنهم ويعدم الحس منهم، وهم الموحدون فترة حتى يفون على نهر الحياة. نسمع كلمة الشرح.
قال
وهي كعمارة وعمائر، ضبارة وضبائر كعمارة وعمائر. صاحب المطالع هذا المذكور من هو؟ ابن قرقول. ابن قرقول في كتابه مطالع الأنوار. اسمع.
قال النور: فضلات جماعات في فترة، ورقي طوارات وضبارات، وقال الله عليه وسلم: فبثوا فهو بسبب المحاسن مضمونا إذا تلاتهم تلاتهم ومعناه كله والله أعلم. قوله أن هذه المسألة قال أن إخبارنا مرضى عن المستهيد من المدريس أن هذا المستهيد فالموسى من جلالة الإسلام وأن المرضى من المدريس من جلالة الإسلام.
قال ابن حجر لقد وقعت بقطعة وقعت في كتاب التكريم وفي العوامة بالقاد ببطن القاف وهي خطأ، والصواب أنه في التقريب بكسر القاف أيضا. هذه من الأخطاء التي وقعت في هذه الصورة، قطعة بطنها بكسر القاف. نعم. ننتقل إلى الطريق الأخير الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب ولم يقع فيه شرح، لأن اللفظ لفظ الذي سبقه. نسمع.
قال حدثنا محمد بن مثنى وقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أن الله قال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه في حديث الميت ولم يذكر ما بعده.
ما الذي بعده؟ ما الذي بعده؟ فقال رجل من القوم وهذا دلالة على دقة مسلم كما ذكرنا أكثر من مرة. محمد بن مثنى شيخ للإمام مسلم، توسط مسلم الإخراج عنه فأخرج عنه في صحيحه 772 حديث. وأما ابن بشار فهو محمد بن بشار العبدي، أخرج عنه مسلم في صحيحه 460 حديثا. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر من هذا؟ غندر، وهو أوثق الناس في شعبة. لماذا؟ لأنه صاحب الكتاب، لأنه كان يكتب، وغندر لقب، أليس كذلك؟ ما لقب محمد بن بشار العبدي؟ من يذكر؟ غندر. محمد بن بشار شيخ مسلم لقبه غندر. ننتقل إلى الباب الذي يليه. هذا الحديث حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، أبهم مسلم اللفظ واكتفى بقوله عن النبي بمثله. أما لفظه ففي مسند أحمد 378 قال مسلم قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر فكأن أحمد شيخ مسلم في هذا الحديث، ليس كذلك؟ هنا يقول حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. أحمد المسند الثالث 78 يقول حدثنا محمد بن جعفر، فكأن أحمد شيخ لمسلم وهو شيخ له. وهناك كتاب الإمام مسلم اسمه مسائل الإمام أحمد لكنه للأسف مفقود، ووقعت روايات قليلة لمسلم عن أحمد، وكذا أخرجه عبد بن حميد في المنتخب في المسندين برقم 868 قال أخبرنا النضر بن حميد أخبرنا شعبة وساق الأخبار. ولفظهما أبي أحمد وعبد بن حميد لا يخرج عن المعنى الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله. ننتقل إلى الباب الذي يليه.
فيقول إليه فيقول يا رب ربك هذا الله له إذا فرق الجنة فإن لك الدنيا وعمرة أمثالها أو إن لك عمرة أمثال الدنيا فيكون وتنقر فيها ونفخة لي وأنت الملك. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحت حتى ذلك نواسله. قال فكان يفرج بعد أن يأتي الجنة مسيرة.
ألف بعض المعاصرين من المحدثين رسالة مطبوعة اسمها لا سبحان الله له رسالة في الأحاديث التي بانت فيها نواجذه صلى الله عليه وسلم الشوارق المنيفة في بيان نواجذه الشريفة الشوارق المنيفة في بيان نواجذه صلى الله عليه وسلم الشريفة جمع فيها جميع الأحاديث التي بانت فيها صلى الله عليه وسلم نواجذه وهي معدودة. هذا الإسناد لمسلم فيه شيخان عثمان بن أبي شيبة صاحب أكبر مسند ولكن للأسف فقد مسنده بل هو لم يتمه وضاع القسم الذي كتبه ولم تبقى منه إلا قطعة من مسند عمر بن الخطاب فضعها رجل نصراني ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إسحاق بن إبراهيم من هذا إسحاق بن إبراهيم؟ ابن راهويه معروف كلاهما عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي. قال عثمان أي عثمان الذي قال؟ قال عثمان من عثمان هذا؟ شيخ القسم الأول عثمان بن شيبة حدثنا جرير. لماذا قال مسلم قال عثمان حدثنا جرير؟ لماذا قال مسلم نقرأ إسناد جديد حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير لماذا عن منصور؟ لماذا لم يقل عن جرير عن منصور؟ لأن الذي قال حدثنا جرير معنا عثمان أما إسحاق قال عن جرير. فلو أنه قال كلاهما عن جرير عن منصور ما ارتبط ماذا قال عثمان؟ ولو قال حدثنا عثمان لجعل إسحاق يقول حدثنا وهو لم يقل إلا عن. وقلنا من الميز التي يقدم أو من الأسباب أو من الأشياء التي يقدم فيها العلماء صحيح مسلم على البخاري على صحيح البخاري أن مسلما ضبط أدوات التحمل التي ذكرها الرواة بينما البخاري لم يذكر ذلك فكان عمل مسلم